الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، وفيهما ربع العشر وما زاد بحسابه.
لا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، فالنقدان لأنهم ينقدان ويؤخذان ويتبادلان. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، والواجب فيهما ربع العشر، ربع عشر الذهب وعشر الفضة إذا بلغ نصابا. والنصاب الآن نصاب الفضة قدره العلماء بما يعادل 56 ريال فضة عربي سعودي، وهذا يعني ينظر بالعملة الورقية، يمكن الريال يكون صرفه 10 ريالات تقريبا عند الصرافين للمصارف، يقادل 600 ريال 700 ريال وكذا تقادل. والذهب 85 غرام تقريبا، ويعادل 11 جنيه ونصف، 3 أسباع جنيه. هذا هو النصاب. إذا بلغ أكثر من ذلك، ومعلوم أنه في الغالب الآن الناس عندهم أكثر من النصاب، ولا في أحد يجلس عندها 7 ريال في السنة أو 6 ريال سنة، عندهم آلاف. المقصود أن هذا حد النصاب يعني، والواجب ربع العشر. والذهب والفضة يقوم مقامها الأوراق النقدية، أوراق النقدية تقوم مقامها، حلت محلها. فالتبادل يكون في العملات لا بأس بالزيادة، لكن لا بد يكون يدا بيد. أما العملة نفسها لا بد يكون يدا بيد والتماثل أيضا. والأصل فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فهذه الأمور الستة تجري فيها الربا بالإجماع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع أحدهما بالآخر، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، وجب أمران. الأمر الأول التماثل، فلا يزيد مع الآخر بالوزن أو بالكيل، مثل الذهب والفضة هذا بالوزن، مثل البر والشعير والتمر بالكيل، لا يزيد أحدهما على الآخر، ولو كان هذا ذهب جديد وهذا ذهب قديم. ذهب بذهب لا بد أن يتماثل بالوزن. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، خذ وأعطي، ما في تأخير، خذ وأعطي. فإذا اختلفت هذه الأصناف، بيع ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط أحد الشرطين وبقي الشرط الآخر، يسقط وجوب التماثل. لا يجب التماثل، بل يجوز أن تبيع مئات من الغرامات من الفضة بأقل منها من الذهب، لكن يبقى الشرط الثاني وهو يكون يدا بيد، خذ وعطي، ما في تأخير. وكذلك تبيع مثل مئات من الأصع من التمر بالبر أو بالشعير لا حرج، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأمور الستة مجمع على أنه يجري فيها الربا، وأما ما عداها فاختلف العلماء. الجمهور على أنه يقاس عليهما ما مثلها في العلة، فالأحناف والحنابلة يقول العلة الكيلو وزن، كل ما كيلو وزن يقاس عليها. والشافعي يقول العلة الطعم، ما كان مطعوما. والمالكية يقول العلة الادخار. والظاهرية قال نقص هذه الأمور الستة ولا يزيد عليها. نعم، لا بأس الدين، لا بأس. هذا الأربعة البر والشعير والتمر والملح لا بأس يشتري على الدين، لكن يقبض أحد العوضين. إذا قبض الملح ولو كان دراهم مؤجلة، بخلاف الذهب والفضة. نعم، دراهم بدرهم. نعم،
أحسن الله عليك. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، وفيهما ربع العشر وما زاد بحسابه.
نعم، ما زاد بحسابه، ما زاد على ذلك. نعم،
ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة.
ها، ولو إيش؟
ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة.
ها، شو بعده؟
وفي الركاز الخمس
هكذا.
نعم. نعم أحسن عليك.
ولو شك في مغشوش
سبكه أو استظهر بزيادة.
لا كان العبارة فيها سقط.
هكذا الله عنك.
الشرح
في الشرح سبكه أذابه. قال في المصباح المنير: سبكت الذهب سبكا أذبته وخلصته من خبثه، فإذا ملك ذهبا أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ الخالص نصابا، فإذا سبكه استبعد المغشوش وزكى الخالص إن بلغ نصابا.
هذا معروف إذا كان لكن كان في العبارة إذا كان معه مغشوش فالعبرة بالخالص، استبعد المغشوش إذا كان مثلا ذهب معه شيء آخر، معه نحاس أو معه لا، فالعبرة بالذهب إذا بلغ ما في هذا السلعة أو مثلا ما تلبسه النساء من غوائش وغيرها، إذا بلغ نصاب هذا هو المقصود، وما فيه من غيره من النحاس فلا يعتبر. لكن بس العبارة يقول إيش العبارة؟
ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، قل ولو شك في ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة، والغش أن يخلط بما يرديه من حديد أو نحوه، ويكثر هذا في الذهب الذي يباع على هيئة حلي، وقد تقدم
في الحلي قد يكون فيه نحاس معه مع الذهب، فالعبرة بالذهب. ولو
شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، استظهر بزيادة قال الاستظهار بمعنى الاحتياط، والمعنى أنه يخير بين سبكه وبين الاحتياط فيخرج زيادة على الفرض ليبرأ بيقين.
استظهار الزيادة الاحتياط يقول إيش؟
قال عفران كله شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، قال المعنى أنه يخير بين سبكه وبين الاحتياط فيخرج زيادة على الفرض ليبرأ بيقين.
يعني إذا كان الذهب مغشوش فإما أن يخرج الغش وينظر الصافي، أو يحتاط ويخرج زيادة حتى يتيقن أنه أخرج ما عليه. إذا كان مغشوش مثلا حلي تلبسه النساء ولا يدري هل بلغ نصاب من أجل الغش، فهو إما أن يستخرج الغش يذيبه يستخرج الغش ويعرف مقدار الذهب، أو يخرج زيادة احتياط حتى يتيقن أنه أخرج ما عليه بزيادة. استظهر بزيادة استظهر يعني عمل بالاحتياط وأخرج زيادة. نعم الذهب واحد سواء جديد ولا قديم، الذهب القديم أو جديد واحد. كل واحد ما يجوز الزيادة، ولو هذا جديد هذا قديم، والمخرج أي شرط الوزن هذا وهذا. إذا بعت ذهب بذهب، لكن المخرج من هذا أنك تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، أما تبيع ذهب بذهب لا ما يجوز الزيادة. هذا المخرج، تبيع الذهب القديم بدراهم فضة بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، هذا هو المخرج. أما تبيع ذهب بذهب لا يجوز الزيادة، ولو كان أحدهما جديد والآخر قديم. كل واحد المعيار، كل واحد المعيار وغير المعيار، ما دام ذهب خلاص كل واحد، ما دام ذهب كل واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عفى الله عنك: وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية.
دفن الجاهلية،
وهو دفن الجاهلية. أحسن الله إليكم.
نعم، الركاز ما يجده الإنسان من دفن الجاهلية من النقدين من الذهب والفضة، وعليه علامات الجاهلية ليست عليه علامات الإسلام، هذا يسمى ركاز. هذا إذا استخرجه يخرج الخمس لله زكاة، يخرج الخمس لأنه تحصل عليه بدون تعب، يخرج الخمس ثروة الخماس له. هذا إذا كان وجد عليه علامة الجاهلية دفن الجاهلية، أما إذا كان عليه علامة الإسلام فهذا ما يكون من ركاز، هذا لقطة انظر صاحبه من هو. إذا كان علامة الإسلام مثلا ضرب في عهد فلان، في عهد المهدي، في عهد كان الدولة معروفة في الإسلام، هذا ما يعتبر دفن، هذا أموال لأهل الإسلام. أما الدفن الجاهلية ما يوجد عليه علامات الجاهلية ولا يوجد عليه علاماتها، ويغلب على الظن أنه من دفن الجاهلية، هذا هو الركاز. وعلى مستخرجه أن يخرج الخمس لله وله أربعة الأخماس. نعم، لأنه حصل بدون تعب. زكاة خذها. نعم.
ركاز يعني يشمل كل ما يجده مجوهرات ذهب معادن
من دفن الجاهلية، من دفن
كل ما دفنه الجاهليون يعتبر ركاز.
نعم، من الذهب والفضة.
من الذهب والفضة.
نعم، الذهب والفضة. وقد يقال المجوهرات، ينظر عاد مسألة المجوهرات شيء آخر، ينظر ما هي المجوهرات، ما هي
الياقوت الأحجار الكريمة
هذه
كثيرة موجودة،
ما يحتاج إلى تعامل تعرض لها الشارح في الجوهرات الأخرى. الشارح تكلم عليه مثل الجاهلية، يحتاج تعامل مراجعة. نعم نعم، لا ينظر، ينظر لمن هذا، ينظر المكان الذي وجده، ينظر قد يكون لأناس معينين، قد يكون في مكان بيوت مملوكة لأناس. نعم.
قال عفى الله عنك: وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات.
هذا يقول في المجاهرات قد تكون من المعدن، داخل في المعدن هنا، في المعدن ربع العشر، المعادن التي توجد تحت الأرض، وفي المعدن إيش؟
ربع عشر قيمته.
نعم.
إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، والله سبحانه أعلم.
نعم، اشكال عليه الشرف المعدن.
قال: المعدن بكسر الدال جمعه معادن، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد، وكذلك المعادن الجارية.
هذه المجوهرات، وكذلك البترول الآن مثل الآن من المعادن. نعم.
كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في المعدن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال القرطبي: يعني النبات والمعادن والركاز. وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن. وقوله ربع عشر قيمته، هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، قياسا على الوجوب في النقدين فيصرف في مصارف الزكاة. وقال أبو حنيفة: فيه الخمس، بناء على أنه فيء. وفي المسألة رأي ثالث لمالك والشافعي، هو تقدير الواجب على قدر المؤونة والكلفة في إخراجه، فإن كان كثيرا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالخمس، وإلا فربع العشر، وذلك للتوفيق بين الأحاديث التي تفيد أن في الذهب والفضة ربع العشر وهما معدنان فيقاس عليها بقية المعادن، والأحاديث التي تفيد أن في المعدن الخمس وأنه ركاز أو كالركاز، وأيضا فإن الواجب يزداد بقلة المؤونة وينقص بكثرتها، كالزرع المسقي بماء السماء والمسقي بالنضح. قوله: إن بلغت نصابا في الحال،
هذا لأن الآن استخراج الجواهر وغيرها قد يحتاج إلى كلف، يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى كذا، المشقة قد يكون تحت الأرض، وكم منه البترول يحتاج إلى، ومجوهرات تحتاج إلى استخراج، فهذا الاستخراج يحتاج كلفة ومشقة ونفقة، فتقل يقول الواجب يكون ربع العشر، وإن لم يكن فيه مشقة صار الواجب الخمس.
أحسن الله إليك. الآن الدولة تستخرج النفط ولكن ما تؤدي زكاتها، هل يجب عليها مثلا أن تخرج الزكاة والخمس؟
ما ندري، ما قال أنها ما تؤدي زكاتها، مش تراك أنها ما تخرج زكاتها الدولة، لا فيها أقول تخرج الزكوات وتخرج ولها نفقاء مصلحة الزكاة والدخل والشؤون الاجتماعية وغيرها، كلها مأخوذة من البترول، من ثمن البترول. نعم.
قال: إن بلغت نصابا في الحال، هذا قول الجمهور، وهو اشتراط النصاب للمعدن، فإذا بلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، إلا عند الحنفية لأنه ركاز. واستدل الجمهور بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، وبالإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وهذا هو المختار، والمعدن يختلف عن الركاز، فإن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة، وهذا واجب مواساة وشكرا لنعمة الغنى، فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، ولا يشترط له الحول لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار. قوله: سواء كان بدفعة أو دفعات، هذا راجع لاشتراط النصاب، والمراد أنه ليس معنى اشتراط النصاب في المعادن أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا، بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض.
يعني إذا كان استخراج يحتاج إلى مشقة، يستخرج قطعة ويحتاج بعد يومين أو ثلاثة يستخرج قطعة، وبعد يومين أو ثلاثة كذا، لأنه في مشقة ويحتاج إلى عمال، يجمع هذه الدفعات كلها، إذا بلغت نصاب زكاها. فالركاز يكون خاص بدفع الجاهلية، والمعادن ما يوجد في الأرض، المعادن والمجوهرات وغيرها، والركاز ما كان فيه علامتها الجاهلية من الذهب والفضة. نعم. ها؟ نعم، مش في الغنيمة لأنهم حصل بدون مشقة. نعم. ايش هذا الشرح؟ ها؟ شغل يعني إذا كان في علامات الجاهلية، إذا كان في علاماتها الجاهلية، أما إذا لم يكن في علامات الجاهلية فيكون من المعدن. نعم.
أحسن عليك. باب زكاة الحبوب والثمر. قال: نصابه 1600 رطل عراقيا جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه.
الحبوب والثمار تجد فيها الزكاة عند استواء اشتداد الحب، وعندما يحصل الطيب في الثمار، يقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. لا يشترط له الحول، هذه زكاة المعشرات وهي الحبوب والثمار. ويجب فيها العشر إذا كان يسقى بالنضح أو بالمطر أو يشرب بعروقه، وإذا كان يسقى من طريق المكاين أو الدواب أو يستخرج له الماء، فإن في نصف العشر، وإذا كان بعضه بهذا وبهذا فالواجب 3/4 العشر، والنصاب 5 أوسق، والوسق 6 صاعا، يعني فيكون 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كف الرجل المتوسط 300 صاع، لكن التقدير هنا بالأرطال، هذا في زمن في زمن المؤلف. كم يقول في الأرطال؟ 1000 رطل بإيش؟
1600
رطل بالعراقي مؤلف. الآن في الأوزان اختلفت بالكيلو، الآن بالكيلوات، هذا ينظر ما يقارب يعادل كم كيلو. الآن يعرف الصاع ما يقارب 3 كيلو، أقل من 3 كيلو، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النصاب الحبوب والثمار. إذا بلغ ما يقل من 300 صاع، والصاع 3 كيلو، يعني 900 كيلو أو أقل، لأنه أقل من الصاع أقل من 3 كيلو، يكون قريب من 900 صاع، 700 كيلو، 900 كيلو بصاع. ها؟ كم؟ 90. ها؟ 900. 300 كم؟ 300 بثلاث 900. 900 صاع، النصاب 300 صاع، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني أقل من 3 كيلو.
طيب
3 كيلو 180. ها؟ 300 صاع، الله يهديك، النصاب 300 مو 60، النصاب 300 صاع. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. الصاع يعني مقياس للأحجام، بينما الكيلو مقياس للأوزان.
الأحجام الآن الصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الصاع 4 أمداد، والمد ملء كف الرجل المتوسط، وهذا يعادل 3 كيلو، أقل من 3 كيلو بيسير.
هذا
بالحبوب
فقط،
الحبوب وكل شيء، كل ما يكال.
التمر يا شيخ؟
والتمر كذلك، التمر يكال كل مكيل، المعروف مكيل، لكن العبرة هي إذا يبس وجف. نعم. وعلى كل حال الإنسان يحتاط، الإنسان هذا تقريبها، نعم، أقل من 900 يصير. نعم.
يقول: الرطل يقابل 28 درهما، أما الكيل فيعرف بالمد، والمد رطل وثلث، على اعتبار أن الصاع 5 أرطال وثلث.
على كل حال هذه أرطال معروفة عندهم، على شو فيها الآن تقديرات اختلفت الآن بالكيلوات. نعم.
الصاع 3 كيلو حسنا،
أقل من 3 كيلو، 200 كم؟ نعم، كيلو 400 غرام بالتحديد الشيخ محمد عثيمين رحمه الله. نعم. ومنهم من يزيد بعض الشيء احتياط، يعني أقل من 3 كيلو. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: نصابه 1600 رطل عراقيا جافا مصفى.
ونحن نقول 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أوسق كما في الحديث، خمسة أوسق ليس في مال إلا خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا فيكون نصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني 900 كيلو، أقل من 700 كيلو، يعني ما يقارب 900. نعم.
قال: جافا مصفى وفيه العشر.
نعم، إذا كان جاف مصفى، والتمر كذلك يكون جاف يابس، لأنه إذا كان رطب ينقص إذا يابس. نعم.
وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه.
نعم، وإن كان بمؤونة بغير مؤونة فالتربع العشر. نعم.
وما سقي بهما بحسابه.
نعم.
بشرط ملكه وقت الوجوب.
يعني لابد أن يكون ملك وقت الوجوب كالحبوب والثمار. أما إذا اشترى، إذا اشترى الحب بعد ذلك، بعدما اشتد الحب أو اشترى الثمار، فلا يلزم الزكاة. لكن الزارع أو الفلاح الذي هو الذي يعتجب عليه الزكاة، أما الذي اشتراه أو كذلك اللقاط والحصاد الذي يلقط ويحصد ثم يتجمع عنده نصاب، ما يجب عليه، لأنه ما ملك وقتها وقت الوجوب. لعود يكون ملك وقت الوجوب، اشترط أن يكون ملك وقت الوجوب. فإن كان اشتراه بعد ذلك، اشتراه من الفلاح، ما نقول زكه. اشترى شخص حبوب وثمار 300 صاع، نقول سكيها؟ يقول أنا اشتريتها الآن في الحال، تو مشتريها. لا، إنما يشترط أن يملكها حين اشتداد الحب وحين طيب الثمار، وكذلك اللقاط والحصاد اللي يجمع من هنا ومن يجمع حتى يتحصل عنده نصاب، ما يجب عليه الزكاة لأنه ما ملكها وقت الوجوب. نعم.
قال أحسن الله عليك: بشرط ملكه وقت الوجوب وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة ويستقر بجعله في البيدر.
نعم، يقبل قوله في جائحة، إذا أصابته جائحة وأنه أصابت جائحة وذهب الثلث أو الربع، يقبل قوله لأنه ثقة، ويستقر إيش؟
بجعله في البيدر.
نعم، يستقر الوجوب بجعله في البيدر. البيدر المكان، المكان الذي معد للحبوب والثمار للحفظ. إذا استقر وجبت في زكاة. فإن ادعى التلف قبل حصوله في البيدر، البيدر قبل قوله. نعم.
وسن الخرص وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره.
نعم، سن الخرص، لسان الإمام أن يرسل خراصين لأهل النخيل وأهل الثمار يخلصون، يعني يقدرون كم تكون ثمرة هذا النخل، يقول كم هذا النخل 3000 كيلو، وثمر الحبوب كذلك، ويترك له الربع أو الثلث، ما يخلصونه لصاحب البستان وما ينبوه من الضيوف والصدقات، فالثلث أو الربع يترك له ما يخلص، يتصدق وينفق وكذلك ما ينبه من الضيوف، فيترك له الثلث والربع. فإن لم يكن هناك أكل صاحب البستان بقدر الثلث والربع. فإن إيش؟ فإن
وسن الخرص وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره.
فإن أبى كذا؟
قال: فإن أبى الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فله أن يأكل هو وعياله بقدره، أي بقدر الذي يترك له، وهو الثلث أو الربع، ولا يحتسب عليه ما أكله.
نعم، إذا كان أبى الخالص الله تعالى، هذا حق له، حق له أنه الثلث أو الربع يترك لصاحب البستان لما ينوبه، يأكل هو وأولاده وما ينوبه من الضيوف والفقراء اللي يتصدق عليهم، يترك له الثلث والربع ما يخرص. فإن أبى الخالص أخذ حقه، يأخذ الحق مقدار الثلث والربع. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وفي العسل العشر ونصابه 600 رطل.
نعم، العسل مختلف في وجوب الزكاة فيه، في خلاف قويل طويل، وأكثر العلماء على أنه ليس فيه زكاة، والأحاديث اللي فيها ضعف في وجوب الزكاة في العسل، إذا أخرجه احتياط مؤلف مشى على أن فيه الزكاة وأن فيه العشر. إيش وفي العسل العشر؟
العشر ونصابه 600 رطل.
الحديث اللي ورد في ذلك صابوا 600 رطل، والأول نصاب الحبوب كم قال؟ 1000 وكم؟
1600.
نعم، ذكر الدليل هنا صبر.
ذكر أحسن الله عليك. قال وفي العسل العشر هذا قول أبي حنيفة وأحمد، إلا أن أبا حنيفة شرط ألا تكون النحل في أرض خراجية لأن الخراجية يدفع عنها الخراج. ودليل الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، حديث أخرجه أبو عبيد في الأموال وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لكنه لم يتفرد به فقد ورد من طرق أخرى وأحال إلى إرواء الغليل. وورد أيضا أن عمر أمر بإخراج زكاة العسل، وقال مالك والشافعي ليس في العسل زكاة، واختار هذا القول صاحب الفروع لأنه لم يثبت في الزكاة فيه خبر ولا إجماع، والراجح هو القول الأول، فإن العسل مال ويبتغى من ورائه الكسب ولا سيما في زماننا هذا. والدليل على ذلك عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي بدون تفريق بين مال وآخر. ثانيا القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل. ثالث أن الآثار الواردة في ذلك طرقها مختلفة ورواتها متعددون فيقوي بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج. ويرى أبو عبيد أن أرباب العسل يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها، ولا يكون ذلك فرضا عليهم كفرض صدقة الماشية والزرع لأن السنة لم تصح في العسل كما صحت فيهما. وقوله العشر هذا محل إجماع بين القائلين بوجوب زكاة العسل، ويكون ذلك من صافي إيراد العسل بعد دفع النفقات والتكاليف، ونصابه 600 رطل. نصاب العسل مختلف فيه لأنه ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمذهب اشتراط النصاب، وأبو حنيفة أوجب العشر في القليل والكثير، وهذا المقدار مبني على أن النصاب عشرة أفراق والفرق 60 رطلا على قول بعض الحنابلة ومنهم المصنف. والصحيح من المذهب أن الفرق 16 رطلا فيكون النصاب 160 رطلا والفرق 3 أصاع نبوية، والصاع يساوي 2.25 كيلو، فيكون نصاب العسل على هذا 30 مضروبة في 2.25 فتساوي 67 كيلو ونصف فيها العشر، والله أعلم.
على كل حال يعني في جبل زكاة العسل فيها الخلاف المشهور الآن، وإذا أخذ الزكاة احتياط حسن ولا سيما إذا كان العسل كثير. نعم وش المتن قال المؤلف في العسل إيش؟
قال وفي العسل العشر ونصابه 600 رطل.
وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة العسل قليل وكثير بدون تحديد نصاب. نعم ايش بعده؟
قال باب زكاة العروض.
بركة سب والله زكاة العسل أقول إذا أخرج احتياط، إذا احتياط الحديث فيها ضعف يعني الحديث في صحة النظر، فإذا أخرج الزكاة احتياط ولا سيما إذا كان كثير، إذا كان العسل كثير والمؤونة قليل، لأن الآن بعض الناس يتاجر بالعسل، أما إذا عده البيع والشراء هذا تجب فيه زكاة تجارة